وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نخير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، هذا مجلس فيه فرحة قلوبنا وبهجة نفوسنا. أفضل ما يتعبد به إلى الله التوحيد، شرحه وبيانه من كتاب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، أجزل له الله الأجر والثواب، والذي لم يصنف في بابه مثله في بيان توحيد الإلهية، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وما يضاده من الشرك الأكبر أو يضاد كما له الواجب من الشرك الأصغر والبدع وأنواع من الشرك في الربوبية وغير ذلك. وقد وصلت بنا القراءة في هذا الكتاب العظيم، والذي تعلم مثله فرض عين، كتاب التوحيد فرض عين على العبيد، حق على العبيد أن يتعلموه، فمن أعرض عن تعلمه فهو متوعد بالنار في القبر وفي جهنم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وشرح الإمام أحمد ما الفريضة من العلم، قال: ما لا يقوم دينك إلا به، فلا يقوم الدين إلا بالتوحيد. قال الله عز وجل في كتابه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومع هذه الدلائل الواضحة لوجوب دراسة التوحيد، كما ترون أعرض أكثر الناس عن درس التوحيد وزهدوا فيه وزهدوا فيه وأعرضوا ونفروا ونفروا، نسأل الله العافية، إلا من هدى الله، وقليل من عبادي الشكور. وقبل أن نقرأ في الباب الذي وصلنا إليه، باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، وصايا أوصيكم بها بعد تلك المواسم أو بعد ذلك الموسم العظيم الذي شهدتموه حجاجا كنتم أو معتمرين أو مضحين أو لعرف صائمين أو في العشر من ذي الحجة بالصوم والتكبير متنسكين، تلك الأيام الفاضلة التي أقسم الله بها، العشر من ذي الحجة وفيها الحج والأضحية وصوم عرفة والتكبير، هي أفضل من أيام رمضان كما أسلفنا الكلام. نعم، العامل فيها فيهن بالصالحات كالحج والوقوف بعرفة أو الأضحية لمن كان حاضرا ونحو ذلك من التكبير وشهود العيد وقيام الليل والمحافظة على الفرائض والسنن الراتبة، أفضل من العامل في غيرهن بالجهاد إلا أن يخرج بماله ونفسه ثم لا يرجع بشيء من ذلك. فحينئذ ينبغي الوصية الأولى، ينبغي أن يرى أثر هذا الموسم علينا، على أخلاقنا، وعلى أول ما يكون التوحيد. فإن العمل في تلك الأيام من السنن، يعني لو قال لك ما الحكم العمل في تلك الأيام فيما لم يفترض كالحج والصلوات الخمس، يقال مستحب التكبير، مستحب صوم عرفة، مستحب، لكن لا تتهاون بهذا المستحب. من جهتين، الجهة الأولى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه السنن، يعني التي يفرط فيها كثير من الناس أو يستخف بها، حتى سمعنا من يسمي مثل هذه السنن قشور، نسأل الله العافية، هذا استخفاف وكفر. فائدتها يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كصوم عرفة والتكبير في العشر، تقوية التوحيد. فالتوحيد قد يضعف في قلبك تعلقك بالله وقيامك به، فتأتي مثل هذه السنن لتقوي جناب التوحيد في قلبك وفي نفسك. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية أن هذه السنن التي يستخف بها بعض الناس قد تكون سبيل لنجاتك من عقوبات الدنيا، كان يكون ربك من أجل فعلك ذنب كذا وكذا وكذا، قد توعد لو استمرت فيه بمصيبة تصيبك، فيأتي عملك بالسنن وكثرة الحسنات لتذهب السيئات وعقوبات الدنيا، كشهود حلقات العلم الآن مثلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوم مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. والحسنات خاصة في الأيام المباركات التي أفضل من رمضان العمل فيها يذهبنا السيئات، فلا ينبغي الاستخفاف بالسنن. قال هذا مستحب وهذا مواجب وهذا، لأن يوم القيامة تنصب الموازين، فمن كان يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومثقال ذرة شرا يرى، نسأل الله العافية. فحينئذ يجب عليك أيها المسلم، يا من تنسكت في تلك الأيام المباركة حاجا كنت مسافرا للحج أو مقيما مضحيا صائما لعرفة مكبرا مضحيا شاهدا للعيد، أن يرى عليك أثر التنسك في تلك الأيام المباركات. فلو لم تخرج من ذلك إلا بنسك العبد السعيد وسلوكه، أنك أصبحت بعد تلك الأيام والعبادة فيها والاستغفار والقيام فيها بمسابقة بالخير، وبعد رجوعك من الحج والأضحية إن كنت حاضر، إذا أذنبت تستغفر. هكذا بعض الناس يذنب ويذنب ولا يستغفر، اعتاد الذنب، وهذا فيه شبه بالمنافقين. عند الترمذي: المنافق ينظر إلى ذنبه كذبابة وقعت على أنفه فهو يقول بها، يعني يحس حس خفيف. والمؤمن ينظر إلى ذنبك أنه تحت أصل جبل، يوشك أو يخاف أن يقع عليه لأن قلبه عامر بالإيمان، فهو لا يستهين بالذنوب. أما المنافق فيعمل بالذنب ويستمر عليه، سواء كان بدعة وهذا أشد، أو كان شهوة كالزنا والفواحش وتعاطي المخدرات وغير ذلك من المحرمات، فيستهين بالذنب. قال ابن القيم: وما ابتلى الله عبدا بعقوبة أشد من موت قلبه، يعمل الذنب وراء الذنب ولا يستغفر، فتأتي عقوبة الرب بأن يميت بأن يموت قلبه فلا يشعر بالذنب أصلا، يفعله وهو يضحك ويسخر بمن ينصحه في الذنب، يظهر من سخرية إذا نصح إنسان في الذنب، يضحك ويضحك الناس، يعني يكون جنبه مثل الناس ويقول للمحتسب: يا أخي هذا حرام، غطي فخذك، الدخان حرام، ويلتفت لأصحابه ويقلب الأمر مسخرة فيقول سامع يا خالد حرام، يقول الشيخ ها حرام لا تسويها، ويضحك هذا ويضحك هذا. ليش؟ القلب ضعف إيمانه ويقينه، فصار يسخر بالمحتسبين. أي والله يسخر بالمحتسبين. نسأل الله العافية، نسأل الله الهداية. إذا إيش أذنب استغفر، وإذا أعطي شكر، وإذا إيش ها؟ وإذا ابتلي صبر. والله لو لم تخرج من هذه الأيام المباركة إلا بهذا المبدأ لنقول هنيئا لك، أثرت عليك هذه الأيام، أصبحت تشعر بالذنب تستغفر. يصيبك لأواء ومشقة وابتلاء تصبر، تصيبك نعمة تشكر. وأول كنت في شيء من الغفل عن هذا، وحينئذ هذا من جهة بعض أعمال الظاهر، لكن الباطن أن تقوي هذه الأيام المباركة والعمل الصالح فيها كالحج والوقوف بعرفة وغير ذلك، تكبير، أن تورث في نفسك ثلاثة أعمال قلبية صالحة. قال ابن تيمية هي محركات القلوب لعلام الغيوب سبحانه وتعالى، الخوف، الخوف من الله، والمحبة والرجاء. بل رأس الطائر وقائد ذلك كله محبة الله سبحانه وتعالى وتعظيمه، كما سيأتي معناه في هذا الباب من تعظيم رب الأرباب. والخوف مع الرجاء، فحينئذ تطير القلوب سرعة لنيل رحمات علام الغيوب سلوكا وأخلاقا وعملا. فيحط هذا الطائر آخر ما يحط في جنة الخلد، والتي قبلها جنة في الدنيا سببها معرفة الرب والإعراض عن ما لا يحب، كما قال ابن تيمية غيره، في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي معرفة الله بأسمائه وصفاته والقيام بحدوده. تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أريد بابتلائهم من تضييق صدورهم، ما يسمى اليوم بمرض العصر، اكتئاب العصر، وزيارة المستشفى النفسية وأخذ أدوية ومدري شلون، أريد بذاته من عبادي من تضييق صدورهم وحصول الفقر وحصول المكروه من المرض في أبدانهم وفساد في معايشهم وغلاء ونحو ذلك. أريد أن يرجعوا إلي، أريد أن يرجعوا إلي. إذن هذه رحمة ولا لا؟ رحمة لتأديب العباد، رحمة من جهة لعلهم يرجعون. ما يفعل الله بعذابكم، لكن لمصلحتنا، كما جاء في بعض الآثار إن من عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر، فإذا أغنيته أطغيته. كم سمعنا ونقلت لي القصص بالسند العالي عن أناس كان فيهم من التواضع والصلة والخير وحضور الجماعات والجمع، ثم فوجئوا بثروة عظيمة، توفي لهم الوالد أو صار عندهم ملايين فجأة، وكان الوالد له سياسة أن ما يعطيهم إلا بقدر حتى يربوا أنفسهم أو غير ذلك. فجأة قفز عندهم الرصيد إلى أعلى ما يكون، فبدأ يشتري وبدأ يضعف، لا يأتي صلاة الجماعة، يهجر أصحاب الخير، يتمرع في أوحال الدنيا. كلا إن الإنسان لا يطغى أن راه استغنى. إذن على المسلم أن لا يشغب على القدر ويقول ظروفي صعبة وأنا مديون وأنا وإيش الحل. قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمان، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه أي ضيق رزقه يقول ربي أهانن. كلا، يقول ابن القيم فائدة هذه الكلمة كلا معناها: يا عبادي ما كنت رمى وسعت عليه في الدنيا وأكثرت ماله ورزقه وولده أو رفعت جاهه إني أحبه، وما كل من ضيقت عليه في الدنيا ومنعته الجاه ومنعته المال إني أبغضه، بل ذلك مداره على إيش؟ على التقوى. ليس بين العباد ورب العباد نسب، أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قال أغناكم كما في صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهذا يرد على من تنصحه اليوم فتقول اللفظ هذا خطأ وهذا شرك بحسب ما يقول العلماء الراسخون في العلم، فيقول أهم شيء ما في القلب، أهم شيء هذا نظيف. كلا، النبي لما سمع رجل يقول ما شاء الله وشئت يا محمد مع ما ينبغي من حسن الظن به لأنه صحابي، أنكر عليه هذه اللفظة، قال: أجعلتني لله ندة؟ قل ما شاء الله ثم شئت. فخطأ أن تقول أهم شيء النية، النية مع العمل، ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وليس إلى نواياكم فقط. نعم، إذن ليرى أثر هذه الأيام الصالحة المباركة على سلوكنا وأخلاقنا وعلى عقيدتنا وتعلقنا بربنا، فمن ذلك الإقبال على العلم، لأنك لن تصحح مسارك إلى الجنة وتلزم الصراط المستقيم إلا أن تكون متأسيا بأهل الصراط المستقيم من الصحابة، فقد كانوا يطلبون العلم يسمعون من النبي ويعملون به ويبلغون أهليهم، فكن مثلهم. روى الترمذي في جامعه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب نعم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريقا إلى الجنة. أي العلم مثل الفانوس، حضرت هذا المجلس إن شعل شوي منها، مجلس آخر إلى كلما تحضر وتتعلم يزيد الوهج وتنكشف لك الشبهات والشهوات. فمن يضعف طلبه للعلم فيصبح الضوء عنده قليل، قد يلدغ قد، ومنهم من يقوى طلبه ويجد في طلب العلم حتى ينكشف له الشهوات والشبهات. ذاك آخر الزمان لما يموت العلماء تنطفئ هذه الأنوار التي يرى الناس بها طريقهم للجنة، يموت العلماء فيتخوضون فيما حرم الله، كما في صحيح بخاري من حيث أنس: إن من إشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، وقال في حديث: تكثر الزلازل. هذا كله بسبب نقصان العلم والإعراض عنه، يحصل في الأرض فساد في الحس وفي الناس، ولا يصلح الناس إلا العلم، ولن تصلح الناس وأنت فاسد. هيهات هيهات، ما أبعد ما تكابد. ولنقرأ بعد هذه الموعظة وشيء من الوصايا بعد الرجوع من الحج وانقضاء هذه الأيام المباركات الفاضلات، عسى الله يتقبل منا ومنكم ويجعل ما قمنا به من أعمال يسيرة غفر الله لنا يكتب لنا الله منها أوفر ما يكتبه لعباد الصالح في مثل هذه الأيام الصالح. إنه عزيز كريم، إنه عزيز كريم. نعم أبي عبد الله اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قال رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. قال: وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزل على حكم الله فلا تنزلهم، فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم.
نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، يعني من الأحاديث والآيات الدالة على ذم إخفار ذمة الله وذمة نبيه، أي عهد الله وعهد نبيه صلى الله عليه وسلم، والتنبيه على أن الوفاء بالعهود تعظيم لله، وعدم أو ترك ذلك إخلال بتعظيم الله كما ينبغي وقدح في كمال التوحيد الواجب. فهذه هو علاقة هذا التبويب بكتاب التوحيد، وهو يشبه الذي قبله. ألم تستفد في الباب الذي قبله من كون كثرة الحلف دليل على قلة تعظيم الله؟ فتجد الإنسان المعظم لله ما يكثر الحلف: والله بالله هذه السلعة علي بكذا وأخذتها بكذا، والله إلى آخره. ولا تطع كل حلاف مهين حماز مشاء بنميم، كذلك في هذا الباب نبه على وجوب الالتزام بموجب الذمة، ذمة الله، وهي عهده من عقود البيعة والإيمان ومعاهدة الكفار وعقد العهد والبيعة لولي الأمر ونحو ذلك. قال الله تعالى مبينا وجوب ذلك وذكر دليل الترجمة وبرهانها قوله وأوفوا بعهد الله سبحانه وتعالى، يعني الالتزام بموجبه من عقود البيعة والعهد مع الكفار والأيمان وغيرها. إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، أي أيمان البيعة أو مطلق الأيمان، أي بعد توثيقها بذكر الله. فالذاكر عهد الله يقول عهد الله علي ألا أفعل معك كذا وكذا، فقد ذكر الله، وحينئذ جعل الله سبحانه وتعالى شاهدا ورقيبا عليه، وقال جعلتم الله عليكم وكيلا. ومن عادات ومن صفات المنافقين الغدر بالعهد، فعلى المؤمن أن يكون ضد ذلك، أن يوفي بالعهد حتى مع الكفار، حتى مع الكفار، إلا في مستثني كما جاء في مسند أحمد من حديث علي الحرب خدعة، وهذا أمر آخر مستثنى وله بابه وجهه. فقد خرج البخاري في صحيحه في بيان أن خفر الذمة ونقض العهد من صفات المنافقين قول النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم عن المنافق، قال ثلاثة من كن فيه كان منافقا وإن صام وإن صلى، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر. فهذا من صفات المنافقين ترك الوفاء بالعهد وإخفار ذمة الله وذمة نبيه، وكذلك اليمين، إذا حلف قال والله لا آتينك غدا بما تريد مما أردت وحلف، فينبغي أن يصدق اليمين عهد على صدق الخبر وتأكيد قيامه، فلا يصلح أيضا نقض الأيمان بعد توكيدها بذكر الله والله تالله بالله. وحينئذ من عاهد الله على شيء قال وعاهدك يا الله ما عاد أشرب دخان، وعاهدك على صلة العم العمة أو العم ما عاد أقطعه، فخفر ذلك ولم يقم بالعهد، فقال الفقهاء عليه كفارة يمين إذا ذكر العهد، فقال عهد علي يا الله أن ما أقرب هذا الحرام أو لا أفعل كذا ثم فعله فإن عليه كفارة يمين، ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. وأعظم عهد مؤكد بين المسلمين هو العهد لولي الأمر بالسمع والطاعة وترك الخروج عليه بلسان أو سنان أو التأليب عليه أو عقد المؤامرات لإسقاط حكمه، هذا أعظم عهد، وهو الذي يحفظ رابطة التوحيد وقيام العبيد بما أمرهم به ربهم رب العبيد. فإنهم إذا التزموا بالبيعة والعهد بترك الخروج على ولي الأمر عهد الله الذي أخذه علينا بطاعة ولاة الأمر وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإذا خفر ذلك وخرج على ولي الأمر وأحدث الشقاق والفتنة في الأرض والدماء يستحق القتل شرعا، كما روى ذلك مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتاكم وأمركم جميعا يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان. وذلك تجد أن النيابة العامة في الدولة إذا شعرت وجاء قامت البراهين ودل عندها أن فلان ممن يظهر العلم ويظهر النصح للناس لكن عنده خيانة وطنية ودينية قبل ذلك، ويؤلب الأعداء على بلده وينقل أسرار ويريد أن ينقلب الحكم ويشق العصا ويجمع الناس حوله ويكتلهم، فتجد عند الحكم تتمسك بشدة بإقامة حد القتل، أنه شق يريد أن يشق عصا المسلمين وينفرهم عن طاعة ولي الأمر ويصبحوا جميعا على قلب رجل واحد ويظهر فيهم الفتن والشقاق والفرقة، فهو سرطان كالسرطان الذي لا ينفع معه إلا البتر. وأما الخزي، هذا خزي في الدنيا بقتله، أما في الآخرة ففضحه الله الذي نقض عهد البيع لولي الأمر واستخف به، حتى البعض يرفع صوته عقيرة يقول: أنا ما لولي الأمر عندي بيعة، ما بايعته عياذا بالله. فهذا قد خلع رقة الإسلام من عنقه، نسأل الله العافية. فهي من أعظم العقود وأعظمها عقد البيعة، والتي يحفظ الله به التوحيد ويحفظ حقوقه من إقامة الجمعة والجماعات ورمضان والحج وأخذ الحق من الضعيف من القوي للضعيف، وحفظ نظام البلد وأمنها، كما قال عمر: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمير، ولا أمير إلا بسمع وطاعة. وقال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: لأن يقعد الناس متأمرا عليهم أو أمير لهم فاجر 60 سنة خير من ليلة واحدة يبقون فيها بلا إمام، فيأكل بعضهم حق بعض ويقتل بعضهم بعض وتختفي الشرط والأمن ويحصل إزهاق الأنفس والأكل أموال الناس بإضاعة إيش؟ بإضاعة الأمن. ويظهر حينئذ الشقاق بين الناس والفتن، كما قال في موضع آخر رحمة الله عليه: ما خرجت طائفة فنقضوا العهد، يعني بيعة، فخرجوا على ولاة أمرهم حكوماتهم، إلا كان المنكر الذي خلفوه من قتل ونحب وسلب وتضييع أمر الصلوات والجمع والجماعات والحج ورمضان وسفك الدم وذهاب الأموال والأنفس والثمرات وإضاعة الدين والدنيا، هذا المنكر الذي خلفوه سيكون أعظم من المنكر الذي أرادوا أن يزيلوا. ذكر لنا أنهم أرادوا إزالة ولي أمر في بلد من البلدان، أظن ذكر من سنين أنها السودان. قالوا أن العيشة صعبة، حيث أن ربطة الخبز بجنيه، فلما خرجوا وانتهكت حرمة ولي الأمر، وكانت الفوضى في البلد، ساد الفقر، فصار ربطة الخبز أظن بخمسين جنيها أو سبعين. فالمقصود ما خرجت طائفة على ولاة أمرها ونقضوا العهد في البيعة إلا كان المنكر الذي خلفوه أعظم من المنكر الذي أرادوا بزعمهم غضبا للدين بزعمهم أن يزيلوه. فحينئذ ذلك خزي له في الدنيا بأن يقتل من أراد شق العصا، وفي الآخرة فضيحة حين يجمع الله الأولين والآخرين، يفضح ناقض العهد الغادر. كيف يفضح؟ جاءت روايات في صحيح البخاري ومسلم تبين كيف فضيحة الغادر للعهد، الخافر ذمة الله وخفر ذمة ولي الأمر أو عهد الله في ولي الأمر. أحد الصور، ولا هناك صور مع الكفار كما سيأتي، والصورة وهي الأعظم مع الله بالتوحيد كما سيأتي. حينئذ جاء في صحيح مسلم من حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان من فلان. وفي صحيح البخاري رواية: ينصب عند إسته لواء، يعني يفضح به. متى؟ في رواية مسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين. يعني الواحد يستحي أن يفضح في إيش؟ في قريته، في بلده، كان يكون من أهل مكة. بالله كيف لو جمع لك من عهد آدم، جمع لهؤلاء من عهد آدم إلى آخر من يموت؟ فثبت في الحديث أنه آخر من يتوفى رجلان من قحطان بعد تقام الساعة، ينكفئان على وجوههما، لعلهم راعيان، المهم ينكفئان على وجوههما وتقوم بعدهم الساعة. من أول من آلاف السنين يجمع كل الأولين والآخرين فيفضحوا من عهد آدم، يمكن يشوفه قابيل وهابيل، ويرفع له لواء عند إسته يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وبالمناسبة هذا الحديث ترى فيه رد على ما كنا نسمع ونحن صغار، وحقيقة اعتقدناه، ما طلبنا العلم وقتها، كان يقولون ربنا يستر على الناس يوم القيامة، ما يدعون بآبائهم سترا عليهم، يدعون بإيش؟ بأمهاتهم. يقول ابن بطال هذا رد عليه، لأنه في الحديث يقال هذه غدرة فلان بن فلان يفضح بأبيه، ينسب، هذا دليل أنه ينسب لأبيه يوم القيامة في الفضيحة أمام الأولين والآخرين، نسأل الله العافية. نعم، جاء في هذا حديث لكن لا يصح إسناده، إسناده ضعيف جدا كما قال ابن حجر، خرجه الطبراني على ابن عباس: يدعون الناس يوم القيامة بأمهاتهم سترا عليهم أو كما جاء، لكن لا يصح إسناده. وجاء وخرجه ابن أبي عهدي عن أنس لكنه قال عنه منكر، فلا يتقوى إسناده، فلا يصح إذن أن الناس يدعون بأمهاتهم يوم القيامة، بل يفضح من هؤلاء أهل الغدر ممن خان ولي الأمر وخان وطنه وخان قبل ذلك دينه، يفضح بأن يعقد له لواء عند إسته ويكشف حاله. ليش؟ لأنه كان يستر هالأمر، بعض الناس في المجالس الخاصة يغتاب ولي الأمر ينقض البيعة، كل ما جاء عند واحد قال له: شوف الآن المنكر الفلاني، وشوف الناس ما عندهم وظائف، وشوف الآن نظام الصحة والنظام، فيغغر صدور الناس على ولي الأمر، فهذا يحدث سرا فيعاقب إيش؟ يوم القيامة بضد قصده، فيشهر، شهر به، يشهر به بهذا اللواء، وهي العلامة التي تدل على التشهير به، فإن الناس إذا رأوا اللواء يقولوا من هذا اللواء، من تحته، يرونه ويفضح، هذا غادر، غدرته كانت كذا وكذا. طيب سؤال لكم الآن: هل بعد ذلك يمكن للغادر هذا أن ينصب له أكثر من لواء؟ غدرة 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 ألوية الجامعة، جامعك 60 لواء تحت عند إست، يمكن يمكن بحسب غدراته، غدر في باب ولي الأمر، غدر في عهد كذا وكذا، في عهد كذا وكذا، فكل غدرة بإيش؟ بلواء، حتى قد تجد الواحد كما نصه العلم يعني عدة ألوية رقدت يفضح بها بكل غدرة قام بها. فعلى المسلم ألا يغدر ولا يتشبه بالمنافقين الذين من صفاتهم عند رب العالمين، والذي كشفها من طريق ما أوحى إلى نبيه أن يفضح المنافقين بها، إذا عاهد غدر فإياكم والغدر. وأعظم من ذلك الغدر غدر العهد الأعظم الذي خلقت من أجله وهو التوحيد، فهو الميثاق الأعظم والعهد الأكبر بين الله وبين خلقه. فالعهد إما أن يكون بين الله وبين خلقه، بين الخلق بعضهم من بعض، بين الخلق من جنس ودين واحد كالمسلم مع المسلم، من جنسين المسلم مع الكافر، كل هذه عهود. نعم، فالعهد الأعظم التوحيد. يقول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من إيش؟ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم قال لست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. إذن أخذ الله العهد ونحن في ظهر أبينا آدم في عالم الذر بأن مسح على ظهر أبينا آدم، كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده بإسناده موقوفا على ابن عباس وإسناده حسن، أن الله بنعمان منطقة اسمها نعمان مسح على ظهر أبينا آدم فذرأ حينئذ كل ذرية ذرأها ونثرت أمامه سبحانه، فأخذ ونحن في عالم الذر كلنا حتى الحاضرين الآن أخذ علينا العهد، ما هو؟ بالتوحيد، ألا نعبد إلا هو، فطرة، أخذ بالعهد بالفطرة قبول التوحيد. إذا ذكر من قبل النبي تذكر التوحيد تذكره وتعرف أن هذا شرك. نعم، ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، كما جاء في صحيح مسلم وغيره أو عند غيره، قال: يا ابن آدم أردت منك وأنا وأنت في ظهر أبيك، يعني العهد، ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك، صرت تدعو غير الله، تروح الولي تقول يا ولي أنا يا بدوي يا حسين تدعوه، والله يسمع الدعاء، الميت في قبره ما يسمع الدعاء. قال تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا أعظم عهد بين العباد وبين رب العباد، التوحيد. ثم حقوق التوحيد، أن يؤدوا الصلاة والزكاة وهي مسنان مفتاح الجنة، كما جاء في الحديث: من قال إذا دخل الجنة، هذا العهد الأكبر، لكن كل مفتاح يقول وهب نبه له أسنان، فأسنان مفتاح الجنة إقام الصلاة، ترك الغيب، ترك الغيبة عن صلاة الفجر في جماعة، ترك السهر، سيما نحن الآن في إجازة. فمن العهد من الله تجاه خلقه أن يحافظوا على أولادهم. قال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. فيجب علينا أن نقوم بتربية أولادنا على الوجه وبناتنا على الوجه الصحيح، ولا نغفل في الإجازة نقول خلهم يلهون ويلعبون ويسهرون ويتركون صلاة الفجر. عهد الله إلينا كما في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل راع يعني أخذ عليه العهد شرعا أن يكون مسؤول عن إيش؟ عن رعيته. فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقفوهم إنهم مسؤولون. طيب، فإذا عرفنا ما عرفنا من أن نقض العهد في الخلق من أعظمه في المسلمين نقض عهد بيعة إمامهم الذي ولى عليهم وإن كان فاجرا ظالما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: اسمع واطع وإن جلد ظهرك وخذ مالك. ومن صحيح مسلم حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه: إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله فاكرهوا هذا الذي يأتون ولا تنزعوا يدا من طاعتهم. هذا العهد، أخفر العهد من أخفر كجماعة الإخوان المسلمين والسورية وأضرابهم من الجماعات السياسية المسلحة السرية تبات التنظيم السري، فقالوا لا، ليس لهذا الشخص وهو ولي الأمر وقد ظهر منه في زعمهم ظلم وإقرار بالمعاصي أو دعوة إليها، ما له عهد ولا بيعة، فحينئذ يكون هذا جرمهم أشد ممن علم أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر وإن جار ثم خرج اتباعا لهواه وطلبا للدنيا، أعظم منه أن يستحل الخروج عليه. فالبدعة هذه وهي الخروج مع الاستحلال شعبة من شعب الكفر عياذا بالله. فيقول كما سمعنا ونقل لنا في محاورة الخوارج والذين صار أسماءهم جديدة سورية إخوان مسلمين، يقولون لا، حتى يأتينا واحد مثل عمر بن الخطاب ولا ما له عهد ولا بيعة ولا تسميه نقض عهد ولا بيعة له أصلا، وبذلك يعاندون الرسول القائل كما في صحيح مسلم: إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله فاكرهوا هذا الذي يأتون من معصية ولا تنزعوا يدا من طاعتهم. فيأتي هذا ويتعالى على النص النبوي وش يقول: بل ننزع يد من طاعتهم حتى يعودوا عدول كعمر. هذا يجوز؟ هذا يجوز؟ قال الله تعالى في كتابه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله نارا. نعم، فهذا من أعظم الكبائر لما يتولد عليه من فساد في الدين والدنيا والشقاق والفرقة والدماء، نعوذ بالله. ولذلك الإمام أحمد لما جاءه فقهاء بغداد يثيرونه على ولي الأمر قال: صارت بعض المناهج التعليم عندنا تدعو للإلحاد وهو الخلق القرآن. فانتفض الإمام أحمد وغضب عليهم، قال: تريدون يعني تثيرون قلبي على ولي الأمر؟ أنتم فيكم دغل في قلوبكم، هذا خلاف الآثار، ولي الأمر ينصح سرا، ولا تثيروني أنا وغيري من الفقهاء يعني على ولي الأمر، هذا حرام يؤدي إلى فتن، كما روى ذلك من ابن أبي عاصم في كتاب السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن غلم قال: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية. واليوم لا يكتب في تويتر أشياء تثير الناس على ولاة أمره، ولا في اللي يسمونها اللقاءات في الاستراحات، ولا في رسائل الجوال، ولا في سناب، ولا سوشيال ميديا كما يسمونها. هذه لما بدأ يكتبون ويغزون شبابنا صاروا يخرجون إلى بلاد لا تعنى الإسلام ويتخذونها غرضا للنيل من بلادهم وظلمها والبهتان عليها، نسأل الله العافية. إذن مقتضى عهد البيعة لولي الأمر البعد عن أسباب نقض عهد البيعة، تبعد عن أسبابها. وش أسبابها؟ نعم، نعم، بدعة الخوارج أن يكفر ولي الأمر بشبه فيصبح قلبه متولع بالخروج عليه، فهذه بدعة وضلالة، فعلى المسلم أن يبتعد عن أسباب الخروج على ولي الأمر. إذا بينصح يطيع الرسول، ينصحه سرا ولا يترك طاعة الرسول. شوف البلدان التي عصوا فيها الرسول ماذا فعل بهم، في تونس، في اليمن، في انقلبت بلدهم خراب وقلت معايشهم وقل دينهم، وكان الفساد في البر والبحر والفرقة والدماء. إذن العصمة هي اتباع الرسول. إذن العلم النافع هو النجاة من إيش؟ من أسباب نقض البيعة، العلم. فلو علموا أن ولي الأمر إن ظهر منه ما ظهر دون الكفر الأكبر، فإنهم حينئذ ينبغي أن يلزموا طاعته وترك الخروج عليه، لما حصل لهم هذا الذي سمعنا الحمد لله، ما حصل لهم، لكن الجهل واتباع الهوى كان سببا فيما حصل من نكبات في تلك البلاد التي أقيمت فيها الثورات. وأهل الثورات اللي كانوا يسعرون حربها، اليوم بعد الفشل الذريع لمخالفة الرسول بدأوا يتملصون. فسمعنا لمن يسمى طارق السويدان أو الثاني هذا مدير الثورات يقول نحن نتبرأ من هذه الثورات، ونحن طب أنتم ما شعلتم نارها مع حاكم المطيري وامثاله، والآن تتبرؤون منها. هذا التناقض لا يخرج إلا من فسد دينه ورأيه. فإذا كان ذلك كذلك، فعلى المسلم حينئذ أن يحذر مثل هذه الثورات وأسباب نقض البيعة على الولاة من الغيبة، غيبة ولي الأمر وذكر مثالبه، فإن هذا طريق للخروج عليه وحصول الفتن والفرقة. وأن يحفظ الأدلة والبراهين لينصح غيره الدالة على وجوب توقير ولي الأمر وإن جار، فعليه جوره ولنا طاعته وله علينا طاعته، كما لو كان هناك والد شديد مع ولده نعم ويقصر معه، فعليه، فليس هو يعزر والده، يخاطبه كإبراهيم بنته أحسن ويحتمل منه الأذى ويقوم بطاعته وبره ونصحه بالكلام الطيب سرا. وولي الأمر والد للناس، يجمع كلمتهم وينعقد لواء الأمن بعد فضل الله فيهم به، فينبغي أن يكون في النفس حرمته أشد من الوالد الشخص، لأنه للشخص، لأنه حرمة لانتهاك حرمته يولي إيش إلى ضرر متعدي، ليس كالمنزل وهي الدماء في المسلمين وذهاب التوحيد. فينبغي أن يكون الحرمة من هذه الجهة في انتهاك حرمة ولي الأمر أشد من الوالد في المنزل من هذه الجهة. فإذا كان ذلك كذلك، فعلى أهل الإسلام الوفاء بالعهود والمواثيق، فيحرم عليهم نقضها، وأن يتذكروا الوعيد في نقض المواثيق وذمة الله، وأن هذا ينافي كمال التوحيد الواجب، وأنه من صفات المنافقين ممن يفضح يوم القيامة مثل تلك الألوية، ألوية الغدر التي تنصب لهم يوم القيامة. طيب، ثم ذكر برهان آخر على ما ذكر من تحريم خف الذمة، ذمة الله عهد الله وعهد رسوله. قال وإذا حاصرت أهل حصن، هذا الشاهد، فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. إذن هذا هو الشاهد. لما؟ قال فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا أو تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. فإذن هذا فيه أمر النبي ألا يجعل من حوصر أن ينزل من حصنه مستسلما مصالحا على ذمة الله ورسوله، لأنه لا يدري في المسائل الاجتهادية قد لا يصيب عهد الله أو العلم في ذلك فيكون اجتهاده مخطئ، فقل على رأيي. ومن هنا يتبين لكم خطأ من يأتي بمسألة اجتهادية كنقل الأعضاء فيقول فيها ما رأي أو ما قول الله أو الإسلام فينسب الإسلام، هذا خطأ. قال ما رأي الأمة المجتهدين في نقل الأعضاء، لأن ما جاء فيها نص كشرب الخمر، واضح؟ فهو لا يجوز أن يقول له إن الله يأمر بنقل الأعضاء، وين النص؟ النصوص متعارضة في هذا واجتهد العلماء فيها، فخطأ أن ينسب في مسائل اجتهادية كلامه إلى تب. هذا ما أراه الله لعمر، فقال أمحو أمحو، هذا ما رآه عمر، هذا عهده، هذا أنه لا يدري يصيب أو لا يصيب ذلك. وفيه من الفقه وزيادة العلم بعد أن ذكرنا الشواهد قاعدة في الجهاد، فالمعاصر البدعي كما لعله يسميه ابن تيمية، حيث أن النبي كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية فيه أنه يجب على ولي الأمر إذا أمر قطعة من جيش وهي السرية، وسميت سرية لتسري بالليل غالبا، سميت سرية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا قطعة من الجيش، أن يجعل عليهم أمير حتى لا يختلفوا، فأوصى النبي بطاعة ذلك الأمير، فقال من عصى الأمير فقد عصاني، فلا يحل معصية ولي الأمر ولا نائبه. يعني انظر النبي لما كان يأمر في سرية هل يجوز معصيته؟ هل يجوز التأليب عليه؟ أه؟ يجوز. لما ألبوا على الحجاج، الحجاج ما كان نائب مروان في مكة في 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 الحجاز والشام، نعم، لما ألب عليه ابن الأشعث وش كان عاقبة تأليبه على نائب ولي الأمر؟ الحجاج نائب كان ولي الأمر، ما كان ولي أمر أصلي رأس بنفسه، وش اللي حصل؟ فتنة ابن الأشعث المعروفة التي قتل فيها مئات أو آلاف الناس وزق الدم مسلمين. فكيف يأتي اليوم إنسان بعد هذا يسهل يقول مسألة غيبة أمراء المناطق أو نواب ولي الأمر فيما أنيط لهم من وزارات كالتجارة وجالسون إسلامية، غيبتهم وذكرهم في المجالس بالقبيح ما فيها شيء، ما فيها شيء، يعني إذا غلطوا ونقدهم ليش؟ يقول لأن ما جاء من النصوص في وجوب احترام ولي الأمر وترغيبته في ولي الأمر الأكبر ليس نائبه، كوزير السياحة، كوزير الاسم هذا التجارة، كوزير الطاقة، كوزير الشؤون الإسلامية، كوزير التعليم. يقول هذول لو مسحنا بهم البلاط يعني ما في شيء، لأنه مو ولي بالأمر الأكبر، هذا جهل وخطأ وتأويل فاسد، لأن غيبة هذا الولي هذا النائب يتسلق بها لمن؟ ها؟ وكذا فعل ابن الأشعث وغيره، كانوا يتسلقون بتنصيب الحجاج، ينصب رجل ظالم يتسلقون بها إلى إسقاط ولي الأمر الأكبر، إنه ما يعرف ينصب الناس، لا يجب نجيب ولي أمر أكبر أحسن منه، فالفتنة هي الفتنة. فلا ينبغي غيبة ولي الأمر ولا نوابه، ونصحهم سرا، فنصيحة نائب ولي الأمر الوزراء وأمراء المناطق تابعة لولي الأمر، فإنها تقول ليش؟ للخروج عليه، أنه لو كان عنده رأي وكذا ما نصب فلان، فخطأ سبه أو إثارة الناس عليه، انصحه سرا، انصحه سرا، ليست من النصيحة الشرعية غيبة ولاة إيش؟ ولاة أو نواب السلطان في الوزارة كالوزراء والأمراء. ونحو ذلك. نعم. طيب، أما تخطئة موظف بعينه ظلم شخص وطرده من مكتبه، ويعني كلما قويت الذريعة صار التحريم، فحينئذ إذا حصل من شخص خطأ مثل هذا الأجدر أن يشتكى ولي الأمر نفسه عليه، يقال فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، وهذا أحسن من تعيينه والكلام عليه، فلا يدرى مصير ذلك. طيب، قال أغزو بسم الله، أي حال كونكم مستعينين بالله متبركين باسمه، في هذا فضل التسمية. أتبرك، قال البخاري باب التسمية على كل حال، فمن ذلك إذا انطلق الجيش المسلم وبدأ الانطلاق قال بسم الله وفي سبيل الله، هذان أصلان عظيمان، الاستعانة بالله وإخلاص الدين له، ففي ذينك الأمرين من رسول الله إلى نوابه من أمراء الجيش تحقيق لإياك نعبد وإياك نستعين في الفاتحة، الفاتحة لا نعبد إلا أنت، هذا المقصود، والوسيلة الاستعانة به في تحقيق المقصود، ولا نستعين إلا بك، إياك نعبد لا نعبد إلا إياك، وإذا أردنا أن نعبد نعبدك فنستعين بك في إبقاء الإخلاص في قلوبنا أو توفيقنا إليه والعمل بالسنة حتى لا نخرج عنها، نستعين بك، كما قال موسى لقومه لما شكوا من فرعون ما شكوا قال استعينوا بالله. شوف الفرق بين الجماعات المسلحة ومثل موسى والأنبياء وآخره نبينا محمد وما حث عليه وعلماؤنا علماء السنة. الآن الدعوات الحزبية تركز على التوحيد وتعليم الناس، ما علمه موسى التوحيد، قال كلا إن ربي معي سيهدين استعينوا بالله، شوف كلمات موسى، ما يركزون على التوحيد. طيب هل الجماعات المسلحة مثل الإخوان وغيره يركزون على من؟ الحكام، وفعلوا كذا، وش الفائدة؟ ها؟ وش الفائدة من التركيز على الحكام؟ فإن الناس إذا خرجوا عليهم ذهب التوحيد، واضمحل الرزق وحسن العيش عند العبيد إذا خرجوا على ولاة الأمر كما تعرفون هذا. فإن الخروج على ولاة الأمر يولد تنسخ العلم، يعني الآن أنتم جالسون هنا مستمتعون، تستمتعون بسماع التوحيد وأدلته وبراهينه، ويقرأ عليكم من أفضل الكتب، بالله عليكم لو قامت فتنة كما قامت تلك البلاد الذين نبذوا الحكام وأثاروا الناس عليهم حتى صارت حيصة بيصة، هل تستطيعون كذا آمنين تسمعون تتلذذون ترجعون لبيتكم مطمئنين كما قيل تفقوا ساعة خير من 60 سنة عبادة وترجعون براحة؟ لا تستطيعون. فإيش الفائدة من هذا؟ مستغرب والله، لا عقل ولا دين. طيب، قاتلوا من كفر بالله، هل هذا محكم أم متشابه؟ قاتلوا من كفر بالله، متشابه. دواعش عندهم ومن يصنع مثلهم من الإخوان وغيرهم يتمسكون بهذه النصوص الظاهرة، اقتلوهم حيث ثقفتموهم، قاتلوا من كفر بالله، فيقتلون أي أحد بالتفجير، يجون إلى باص في دولة فيها أهل كتاب غير مسلمين ويفجرونها، يقتلون الأولاد والصبيان، ليش؟ يقول الله قاتلوا من كفر بالله، هل النبي قاتلهم كلهم؟ قال ابن القيم وهذه طريقة من قصار العلم، يأتي للنص العام المجمل مثل قاتلوهم حيث قفتموهم، قاتلوا من كفر، ولا ينظر إلى صاحب الشريعة النبي وأصحابه المفسر بعمله في ذلك النص العام، فالنبي هو يعلم كلمة قاتلوهم، فقاتل على كل حال ولا كانت عنده أحوال في القتال؟ أحوال. قال ابن القيم مر القتال والغزو بأربع مراحل، فما قاتل في كل حال، فوقت الضعف يهاجر يصالح أهل الكتاب والوثنيين كما في صلح مكة، صلح حديبية، وصلح من خيبر في صحيح البخاري، وكانت خيبر صلح. نعم. ودعوة الدعوة العقلانية للإخوان وغيره من الدواعش ترفض هذا الذي فعله النبي ويرونه خور وضعف، نصالح. سبحان الله، صالح النبي الوثنيين كفار قريش، صالحهم لما صالح ودفع المفاسد. يقول إيش؟ يقول من صالح؟ هذا خور في عاند الشريعة. نعم. ولما قال شيخنا بن باز يجوز الصلح مع اليهود، قام علي القرضاوي يتعاطى بلسانه، وأن هذا رأي باطل في الدين، وكيف صالح؟ فرد عليه الشيخ بن باز بعلم، فقال ألم تكن خيبر الصلح؟ وين ذهب عقلك؟ ما عندك علم بهذا في صحيح البخاري الحديث. ثم ذهبت القضية 30 سنة ويسموها فقه المرحلة، جاءت المرحلة الأخرى عاد. فقال القرضاوي بعد فترة: يا أمريكا ملكينا قطعة أرض، نسير أنا وسلمان العودة يعني وغيرنا من عتاة الإخوان نمتلك هذه القطعة في نسود ونملك، ثم يا أمريكا سنجعل إسرائيل في عينينا. طيب أول تقول أنت يمكن بتكفير من صالح اليهود، والآن تصبح إسرائيل في عينك متى؟ إذا ملكوك أرض. إذن شغلك أنت لله ولا للدنيا؟ نستر الله العافية. طيب، فحينئذ هذا النص المجمل لابد أن يفسر بالشروط والعمل النبوي والصحابة، فإنهم كانوا ما يقاتلون وقت الضعف، فكان هدي النبي وقت الضعف مسالمة العدو كما سالم اليهود في مدينة، والما جاء ما عنده قوة مصالحتهم أو الهجرة من عندهم إذا أثقلوا عليهم وشددوا عليهم في التعذيب والمنع من شعائر الدين، أمروهم أن يهاجروا كما هاجروا إلى الحبشة. نعم. وهاجروا في آخر الأمر المدينة، فلم يكن وقت الضعف هدي النبي مواجهة الكفار، فهؤلاء لم يقوموا بشرط واحد من شروط الجهاد، يخرجوا على ولي الأمر ولم يتحقق كفره، ولم لو تحقق كفره لم يتحقق القدرة على ذلك، فما قاموا بشرط من شروطها اللي يسمونها جهاد وهو فساد، كما يقول الشيخ الفوزان لما نظر أول ما نظر إلى القتال في سوريا، سوريا والذي سماه فساد، ثم سبوا شيخنا الفوزان بعض هؤلاء الذين عزلهم ولي الأمر، فقالوا إن الذين يقولون أن الجهاد في سوريا فساد محنطين لا عقول لهم. نعم. ثم بعد فترة حنط هو وبعد وبقي شيخنا الفوزان محنطين كذا، يعني فوزان مثل رجل آلي يسكب في ذهني كلام للأمر ويقوله من غير فكر وعلم، أعوذ بالله، طعن عظيم، طعن. قال أغزو ولا تغلوا، الغلول ما هو؟ الأخذ من الغنيمة قبل القسمة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. نعم. والغلول من كبائر الذنوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل رجل بسهم قالوا في الجنة، قال لا تزال الخميصة إيش الذي غلها في خيبر تشتعل عليه نار. إذن من كبائر الذنوب الغلول، والغلول له صور حتى في الحكومة، وأنت الدولة تعطيك سيارة تقول أنت مدير عام خذ سيارة تقابل فيها الوفود وتقوم بها الأعمال، يأخذ السيارة تلك ويروح يمشي فيها أولاده غلولة ويروح يمشي فيهم وهذا وجزا الله خير الدولة أطعمتنا. لا أعطتك هي بحدود السيارة ها؟ كيف تأخذها ويلومون هيئة الفساد إذا جاءت وقالت لهذا المدير كيف تأخذ السيارة لعيالك وهي أعطتك هي للمكتب. لا ينبغي حينئذ أن يلوم الشخص إلا نفسه فلا يغل. حتى شيخنا الفوزان قال لا يغل حتى بهواتف الجوال. أعطته الدولة هاتف جوال يكلم قطاعات العمل وينفق في اليوم 200 ريال في الجوال مثلا. جاءته مكالمة في نفسه ويضرب يكلم هذا غلول أو تدفعها ما يجوز. تأخذ من هاتف النقال تبع العمل. أعطتك الدولة قلم لتكتب فيه المعاملات ما يجوز تجلس تأخذ ورقة العمل والقلم وتجلس تزخرف أشجار وتنحت من هالقلم. أهل الورع هم اللي يعرفون هذا. أما أهل الجهالة يقول يا رجل قلب كله. نعم فلا يجوز أن يغل ولو في مسواك ولو في قطعة إيش قلم فإنه سيأتي ما غل يوم القيامة. ولا تمثلوا ليس التمثيل المقصود لا تمثلوا التمثيليات المعاصرة. أنكر شيخنا بن باز والألباني على ما يسمى التمثيل الإسلامي. شون في مسرحية يمثل أن هذا أبو جهل وهذا أبو لهب وهذا ماسك الخمر وأن هذا تاب ليؤثر على الجمهور. قال شيخنا بن باز حرام التمثيل وإن كان غير مقصود بهذا الحديث لا تمثلوا. وقال الألباني هي بدعة مستوردة يعني إصلاح الناس من طريق التمثيليات والمسرحيات بما يسمى التمثيل الإسلامي. قال الشيخ بن باز لأن الممثل في التمثيلية يكذب يقول أنا العز بن عبد السلام وهو ليس العز بن عبد السلام. فصدر شيخنا مفتي الديار السعودية فتوى في هذا رحمه الله. ومع ذلك إخوان المسلمون يستعملوا التمثيل لتقتيل الناس لأنهم يحبون الناس هذا فيجمعونهم ثم يخرجون بهم على ولاة أمرهم. التمثيل والأناشيد وملاعب الصابون يعرفون الأشياء هذه ويقلبون بعض المساجد قسم منها منتزهات يحطون في غرف من المساجد بلياردو وفوق المسجد ملاعب صابون وتنس طاولة وفرفيرة نسأل الله الهداية. فأنا أجيب يقول ليش تسوي كذا يقول الحين لو قلنا الناس تعالوا المسجد ما يجون فنحن نجيب لهم الإرفاهات هذه. طيب النبي استعمل هذا في المسجد وسوى ملحقات من المسجد لأجل هذا لو كان خير لسبقنا إليه. وكان فيه من النفاق من أسلم حديثا أولاد يحتاجون إلى أن تجذبهم في عهد النبي. ما سوى كذا الرسول أنت أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم. واستر شيخنا الفوزان لما سألته فتوى في هذا قال لا يجوز هذا أن يلحق بالمساجد غرف فيها فرفيرة وفيها منيبولي أو شسمة بلياردو. هذا لم يكن العمل السلف رحمة الله عليه. نعم بل كنا نشوف الكنائس في داخلها بيانه وأشياء يجذبون بها الناس. أما حنا يكفينا كلام الله يجذب الناس. إذا من جذب الناس بكلام الله يتلى في المساجد فلا يجذبهم الله. نعم وخير من يجذب الناس العلم النافع. طيب لذا لا تمثلوا هنا مقصوده أي لا تشوه القتيل بقطع بعض أعضائه أو تشريط وجهه. هذا هو المقصود بإيش لا تمثل. أريد كيف الشريعة رحيمة كيف هذا الرجل ذو هذا الوجه كان يكفر بلسانه بالله ويلحد وقتل قتل. تقول الشريعة لا تقطع لسانه لا تقطع أنفه لا إله إلا الله ما رحم ربنا كما روى من روى البخاري في صحيحه من حديث موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله سمعه من الله يدعون له ولد، يدعون له ولد وهو يرزقهم ويعافيهم. سبحانك يا رب، اي والله سبحانك. وشوف كيف رحمهم الله، قتلت مشرك كان سباب لهذا الدين ينتهك حرمة الرسول، قال لا تقطعي لسانه ولا تقطع أنفه ولا تقطع أعضاءه ترميها للكلاب، لا يجوز لك هذا. وإنما هذا عمل كفار، كما يذكر عن هند أنها أخذت، ولا أعرف ثبوته، هذا ليس عمل المسلمين. طيب كيف تفعلوا مع عائش ما فعله النبي كان في صحيح البخاري بالعرانيين؟ سمل أعينهم والقاهم في الحرة يستسقون فلا يسقون، هذا تمثيل. كيف تفعلوا بهذا الحديث؟ نسخ، نسخ كان أول فنسخ. ثم أمر آخر، لو أنه كما قال والجروح قصاص، لو كسر سنة يكسر سنة، هذا مو تمثيل. لكن كلامنا في ذاك الحديث اللي ما كان عن تمثيل، عن جروح قصاص، هم قتلوا الراعي والنبي العرانيين، فالنبي فعل بهم هذا، ثم نسخ إيش؟ نسخ التمثيل. طيب، ولا تقتلوا وليدا، الوليد هو الصبي والعبد، ويطلق على المرأة فتقول كنت وليدة، والرجل كنت وليدا، كما في قصة عائشة مع تلك الوليدة يعني الأمة التي خرج حديثها البخاري في صحيحه. فقال البخاري في صحيحه أو ذكر بإسناده لعائشة رضي الله عنها قالت كانت تأتيني وليدة، يعني أمة عند قوم تشتغل ويملكون رقبتها، فجاءت حدية فإيش فسرقت وشاح القوم، صارت تنشد عند عائشة دائما ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني سبحانه، كما خلى الحوت يلفظ ذنون وعاش ذنون في جزيرة تذكرون، كذلك الحدية طائرة بالهذا، ثم يوجه له نداء إلهي في ذهنها تتوجه عنده وتلفظ من قادها، فصارت الوليدة تنسب النعمة لمن؟ حدية ولا إلى الله؟ إلى الله. ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني الله، وساق الحدية لترمي الوشاح بجانب القوم فيعلمون أنه سبحانه هو الذي أنقذها، وجعل هذه الحدية هي التي تلقي بالوشاح بجانبهم فيعلمون أنها لم تسرقه هي. قال وإذا لقيت عدوك المشركين، اسمع الآن، اسمع التفصيل والتأصيل، هذا هو العمل الذي يشرح به المجمل. قال اغزوا اقتلوا من كفر، شوف تحت وش قال، هل قتل الكفر وليش قال لعلي قسم يا علي انتبه، أول ما تجي الكفار ما تقاتلهم. ففيه هذا في قوله وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو غصان، فيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، أول شيء يدعهم للتوحيد. إذن صار الجهاد غاية ولا وسيلة؟ وسيلة، لو قال ادعهم للإسلام، لو كان مثل داعش ما يقولون لقال أول ما تجيهم اقتلهم، واليوم يقول فجرهم. احذروا من الناشيد الإخوانية يا إخوان، نسمع أنا شيء ثوار ثوار نشوف ده ثانية فجر فجر فجر، فاحذروا من هالأناشيد اللي تنشى في صبياننا تحمسهم على قتال ولي أمرهم، يقتلون قتال ولي أمرهم نعوذ بالله، ينشئوهم على هذا، احذروا. فأبواه ودعني علموا منهج السلف واحترام ولاة الأمر، ولا يغتابهم ولا يعاملهم مثل ما عامل زميل في المدرسة، يشوف زميل في المدرسة ينتقده يقول الأمر رجل مثل زميل، لا ولي الأمر له هيبة ما ينتقد علنا، بينك وبينه، علموا الأولاد هذا الذي بالسنة، هذه السنة. أبو بكر جاء واحد يعامل ولي الأمر مثل ما يعامل جاره الذي أخطأ، فقال انظر الأمير يلبس المستقر، هنا وقف، قال اسكت هذا ولي أمر، سمعت النبي يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. شوف رباه كيف، لا تعامل الأمر كأنه شيطان يأتي خليك تقيس بصاحب كذا، عامل يقول شوف كيف صاحبي، مو بصاحبك هذا، هذا الله جعل له ملك، لا تستخف بالملك الذي جعله الله له، جعل عليك طالوت ملكا. قال طائفتان من استخف بهما ذهبت يعني دنياه وآخرته، من استخف بولاة الأمر صار يغتابهم ذهبت إيش دنياه، بل الحقيقة في المآل حتى الآخرة تذهب. ومن استخف بالعلماء صار يسميهم إيش أهل الفتن والجهاد البدعي، يسمون علماء بن باز بن عثيمين عملاء، فمن استخف بالعلماء يعني سماهم عملاء فقد إيش أهلك آخرته. استفتي من حاقد على العالم، أنت حاقد على شيخ ستستفتي؟ لن تستفتي، حاقد عليه فتذهب آخرتك، كل معلومات ممكن تستفيدها منها، حجبت نفسك بالحقد عليه وإثارة غيرك عليه. فإذا صنفان من الناس، من استخف بهما ذهب الدنيا أخرى، والإخوان المسلمون فعلوا ذلك، استخف بعلمانا فقال سفر الحوالي وسلمان العودة والثاني، قالوا هذا علماء حيض ونفاس كان فتة الخليج، ولم يتوبوا منها حتى أودعوا السجون، والله ما تابوا منها إلى الآن، من علماء حيض ونفاس. طيب استخفوا بالعلماء لأنهم خالفوهم في ولي الأمر، أمروا باستمع الطاعة قالوا سمع الطاعة لهم خذلان ويسمون الذل إلى آخره. استخفوا بالأمراء وصاروا يهيجون الناس عليهم، حتى قال شيخ باز إما توقف يا فلان وفلان سلمان وعوي عن أسلوبكم في إثارة العوام في المحاضرات ولا نمنعكم من المحاضرات والكأوة، فأبوا إلا أن يذلوا أنفسهم بالخروج على منهج النبوي في معاملة ولي الأمر، فقال وكتبت الذلة والصغار لمن خالف أمري، من أهان سلطانه في الأرض وذكر مثالبه علنا أهانه الله بالسجن والإبعاد إلى آخره. سلطان الله هذا يا أخي، الله خلق له الملك وجعل له نواب، فلا تستخف ملك الله تمليكه، يأذن لمن قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، فإنك تصارع الأمر القدري، هذا لما تصارع الحاكم جعل الله ملك، الله جعل طالوت ملكا، قال أن يكون له الملك علينا ولم قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، ثم قال والله يؤتي ملكه من يشاء، لا ما أبغى ملك علينا، هذا إخواني كذي عاند الله والله ما أبغى ملك، أعوذ بالله منهم يا إخواني والله. ذلك كم أفسدوا كم فرقوا كم سفكوا دم، أعوذ بالله منهم. والله يا إخوان صاحب هذا الكتاب الإمام محمد بن الوهاب والله أقسم بالله غير حانث إنه لو عاش لعصرنا ونقل ما يفعله الإخوان المسلمون كقول حسن البنا، وكل من لم يأتينا أو يمشي على منهجنا فليس له حظ في الإسلام، ويثير الناس على ولاة الأمر ومن يتبعه، والله سيتكلم الشيخ محمد الوهاب بنفس ما تكلم بالشيخ بن باز في الإنكار على هذه الجماعات، فقال جماعة الإخوان والتبليغ والفرق الهالكة، سيتكلم بنفس ما قاله المشايخ اللي اتبعوا الشيخ محمد الوهاب في أصل اتباع السنن ومنهج الصحابة، كما فعل أبو بكر لما أنكر على من تطاول في كلامي على ولي الأمر، هذا صاحب الكتاب الشيخ محمد الوهاب. ليش ما سمع كلام كثير الشيخ محمد الوهاب في الإمارة كمير كثير زي ما سمع مشايخنا اليوم؟ كان في وقت يبني في التوحيد، نعم يبني في التوحيد، وسمع له كلام وأدلة، لكن ما انتشرت الجماعات المسلحة مثل الآن، فالآن كثر الكلام بسبب إيش كما قال محمد اسكت ونسكت، فكانت العناية الأولى عند الشيخ وقتها
محاربة الخرافة والشرك. نعم، فلما استتب الأمر وكانت الولاية تكلم في وجوب طاعته إلى الأمر إلى آخره رحمة الله عليه يعني. لكن ما وجد الجماعات الشبه هذه حتى يرد عليها واحد واحد مما رد الآن، لأن كما قال محمد اسكتوا ونسكت، وانتشرت بكثرة وصارت ملونة أو صاحبة ألوان اسمهم ذول الإخوان يظهروا حتى التهريج والمكياجات مشاعرهم كذا والملاعب والمسارح والمسارح والكذب حتى يجذبوا للناس. السورية يظهرون الرد على الصوفية وعلى منهم على الرافضة، ويظهرون تعظيم القرآن وقصص القرآن والعقيدة وحتى شرح كتاب التوحيد، ثم من خلاله يخرجون على الأمر، وهؤلاء أخطر كما تعلمون. طيب، ثم قال فإنهم أبوا فاسألهم الجزية. يعني شوف حرص الإسلام على إسماعهم العلم، كان ممكن يقول قاتلهم لكن يقول إن أبوا خذ منهم الجزية. ليش؟ إذا أخذ منهم الجزية وحميناهم فإنهم سيسمعون الإسلام ويسلمون، فإذا أبى حتى يسمع العلم هذا سرطان خلاص، ما يودي يسمع العلم ويبدي يبقى على كفره ويعاند، والقوة صارت المسلمين بشرائطها. قال استعن بالله وقاتلهم حينئذ. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة، تقدم هذا وهو الشاهد، لأن الذمة تشمل الأمير ومن معه، لكن الحكم يشمل من الأمير فقط. طيب، إذن في هذا الحديث نهي عن الغلول والخيانة، احترام ذمة الله وأنها من كمال التوحيد الواجب، عهد الله وأن من صلاة المنافقين خف الذمة، وحينئذ أن المجتهد قد يقع في الخطأ، فخطأ أن يقال كل مجتهد مصيب، بل المجتهد يخطئ ويصيب، لقول النبي إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر اجتهاده. وهنا قال لا تزم على ذمتك قد تخطئ، فهذا يدل المجتهد قد يخطئ. الإرشاد إلى ارتقاب أخف الضررين لطردي علىهما، مشروعية الجهاد عند قيام شروطه، وأنه لا يحل الجهاد عند غياب مقتضاه وشروطه ولو شرط واحد، وأن من فعله كان مبتدعا ضالا، كما يفعل الخوارج يسمون القتال لولاة الأمر جهاد أو قتال الكفار ولما يكون لهم قدرة جهاد وهو فساد. وبهذا ينتهي درسنا، ونستمع الآن لما تبقى من المسائل، وننصرف إن شاء الله من بعدها راشدين، وسيكون حينئذ آخر دعوانا من مجلسنا هذا وكلامنا عن الحمد لله رب العالمين. اقرأ.
قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين.
وذمة المسلمين ففرق بينهما، لأن من أخفر ذمة الله أخفر ذمة الإله الخالق الذي لا يأتيه كلامه من الباطن من بين يديه ولا من خلفه. نعم، وحينئذ من أخفر ذمة المسلمين الذين تعاهدوا بذمة الله وذكروا الله عند ذلك نعاهدك بالله، فقد أخفروا ذمة إيش؟ ذمة الله سبحانه وتعالى. نعم، فذمة الله وذمة نبيه واحدة، وإنما الفرق بينهما وبين ذمة المسلمين، والفرق أن جعل ذمة الله وذمة نبيه للمحاصرين محرمة، وجعل ذمة المحاصرين ذمة جائزة. نعم، ثانية.
قال رحمه الله الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا.
نعم، وهذا معروف في الشريعة، اختيار أدنى المفسدتين عند التعارض واختيار أعلى المصلحتين، هذه من القواعد الفقهية، كما قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله
فيسب الله عدوا بغير علم. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي يبول في المسجد نعم ما انتهره، قال لا تزرموه لكي لا ينشر البول، وهذه مفسدة أكبر، فاختار المفسدة الأقل وهي أن يبول في مكان واحد. لكن متى نعمل بقاعدة تخف المفسدتين؟ إذا كما قال ابن حجر تحققت المفسدة الأكبر. يعني ما يأتي رجل يستمن في بيته ويهلك نفسه بالاستمناء رجالا أو نساء، فإن هذا الاستمناء مهلك للنفس، ضرره كبير. نعم ضرره كبير نفساني وعضوي ويقول عشان لا أزني. ليش؟ لأنه ما تحقق عنده الزنا فاختار مفسدة الاستمناء. نعم فمثاله لو تحقق الزنا كأن ذهب إلى منزل يعمل فيه فتعرضت له وغلقت الباب عليه امرأة المنزل فرضا، فلم يجد إما أن يقفل على نفسه ويستمني أو يباشرها بالزنا، فله أن يختار مفسدة الاستمناء دون الوقاع. ليش المحرم؟ لأن هنا تحققت المفسدة الكبرى. ولكن إذا ما تحققت المفسدة الكبرى ما قدر عليها فيجتنب مفسدة الاستمناء ومفسدة إيش؟ مفسدة الزنا. يقعد ويشتريك يقول أنا خايف والله أزني، طيب يلا روح، ينزل للسوق ويضارب في النساء وهذه تضرب وهذه تبصق في وجهه، ما زنى ما استطاع، واضح ما تحقق له يعني، فكيف يستمني؟ واضح. طيب ومن هنا أب يقول خل ولدي عنده شاشة يشوف فيها عري ويشوف فيها أفلام هابطة عندي في البيت ولا يروح يسكر، وخله خله غرفة يسوي اللي يبيه. هذا صحيح؟ ها؟ هل تحقق عندك أنه إذا خرج للشارع بيأخذ يعني شبه ويأخذ؟ ما تحقق عندك ولا؟ فيجب أن تجنبوا المسجد الصغرى والكبرى. إذن هذه منضبطة المسألة، هذه منضبطة المسألة. طيب نعم.
قال الثالثة قوله أغزو بسم الله في سبيل الله،
في وجوب الغزو باستعانة بالله والإخلاص. يقول النبي أول من شعر به النار ثلاثة، رجل غزا وجاهد ليقال فلان جريء فقد قيل فيأخذ به إلى النار، يجب الإخلاص في الجهاد. هل يكفي الإخلاص؟ لا، والمتابعة للنبي كما تقدم، من المتابعة للنبي أن يقوم بشروط الجهاد ذكرها الفقهاء وأهل السنن والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فلا يتهور. في فرق بين التهور والشجاعة، التهور الإقدام والعجلة في ذلك من غير نعم حكمة، هذا تهور، والشجاعة الإقبال مع ضبط النفس بالحكمة والعلم.
نعم. قال الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله،
فيه وجوب قتال كفار، العلة أنهم من كفر بالله، لكن من كفر بالله أقسام، قسم يقاتل وقسم لا يجوز قتاله، ما كان بينه وبينه عهد لا يقاتل. نعم إلا الذين بينكم بينهم ميثاق. هل يجوز مثلا الآن أن ندرب شباب لنا أو أن تدرب ولد لك ويدخل على بنوك يهود ويسرق منها ويقول جاهد في الله أنصر أموالهم؟ لا يجوز، النبي كان معهم في المدينة ولم يسرق منهم شيء، وبينه وبينه وبين كل هذا مواثيق دولية، يعني فلا يجوز هذا العمل. أنا أفتيت بهذا قبل حوالي 15 سنة أو 13 سنة، فالإخوان المسلمون كتبوا اسمي في يعني تشهيرا بي، سووا فيه أنشودة، هذا الردود عندهم أناشيد، إنه البن حسن والقحطاني هذا رجل عميل ويسمونه عضو في الكنسة اليهودي. ليش؟ لأن منعت القرصنة، النبي ما كان يسرق أموال اليهود، يقول ونبشركم مدري إيش أن هذا رجل عضو في الكنسة اليهودي، ما أحفظ أنشودتهم والله مو واضح الصوت، بس ما كان رد، الرد العلمي مو بأنشودة، هم ضعف علمي ما يحصل إلى ناشيد، كان الرد أنشودة وغير مفهوم. أي نعم، أنه عضو في الكنسة اليهودي مهر بن ضعف القحطاني. نعم.
قال الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم.
نعم، حين يقوم موجب الجهاد هذا وليس طيش. نعم.
قال السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء.
صحيح، حكم الله قد يضع خطأ، اجتهد حاكم فأخطأ، لكن حكم الله لا يخطئ، مضمون كتاب والسنة، فلا يجوز أن يقول في قضية اجتهادية هذا حكم الله، هذا ما راه من حكم الله المجتهد يقول، ولا أن تسر تقول ما حكم الإسلام، هي مسألة اجتهادية كنقل الأعضاء. نعم.
قال السابعة في كون الصحابي يحكم رضي الله عنه عند الحاجة بحكم لا يدري أي وافق حكم الله أم لا.
هذا كان صحابي لا يدري، فكيف الآن من دون الصحابة يتعصب يقول هذا حكم الله؟ مثل جادلت مع إخوانجي قبل حوالي 3 سنين أو 4 سنين، كان لا حوالي 6 سنين، كان يرى يسمون هذه المقاطعة، مش المقاطعة هذه المنتجات الأمريكية ما أدري وش، فشنج في آخر المجلس صار يحذر ويتكلم بلا يدري والله، صار يقول إني لا أرى أن هذه مقاطعة أشد وجوبا من الصلاة. أي والله شفت كيف القوم كيف غلوا، والله يقول أشد وجوبا. ثمامة قاطع، لكن شيخ الفوزان يقول قاطع قطاعة فردية، هو رأى أن معي، لكن ما دع الناس مثل ما يسوون قاطعوا قاطعوا، ما سوى كذا ابتداع، هذا يقول الشيخ الفوزان. لكن أنت فردية أنت تقول ما أشتهي اشتري هالبضاعة، مثل ثمام بن أذان قال ما يصلكم مني شيء وقاطعهم، واحد فرد لكن ما دعا غيره. فهذه الأشياء بإذن ولي الأمر، هو يعلم السياسة الخارجية والداخلية ويصدر الأمر بالمقاطعة، لكن أنت ما في المنابر قاطع وقاطع ابتداع. هذا شوف وصل إلى إيه، نصر هذه البدعة لدرجة أنه جعل هذه البدعة أوجب من الصلاة. قال والله عندي أعظم من صلاة الفجر والعصر جماعة والمقاطعة. هذا الغلو فيهم، لأنهم يتلقون عن أهل بدعة هم عن علماء. نعم.
عندنا سؤال يا شيخ.
انتهى؟
نعم.
وبهذا ينتهي لقاؤنا، نلتقيكم الأسبوع القادم في مثل هذا اليوم، وغدا ترى درسنا لمن فاته، يقول بعض الناس فاتتنا الأبواب الأولى من كتاب التوحيد، نحن في الربع الأول في الطائف غدا بعد صلاة المغرب في مسجد الملك فهد، للأبواب الأولى من كتاب التوحيد لمن أراد أن يعيد أو يستفيد غدا في مسجد الملك فهد بالطائف. نعم.
شيخنا السؤال.
أي نعم.
قل السائل ما معنى الدم الذي يذكره أهل العلم في الحج والعمرة؟
الدم الأصل في الدماء، الأصل في الدماء، ترى ما أعرف أردو عربي، شوف إنجليش. أي نعم. طيب اصبر شوف من واحد. هذا رجل يحدثني أخي دكتور استشاري في أحد المستشفيات، مسكين كان مبتلى بجنون عظمة، فجايب له كيس وكله معاريض، وشاف أن الدكاترة ما ينفع معهم إلا لغة إيش الإنجليزية، وشاف اللغة هذه أحيانا تكتب كيف بالمشبك تعرفونها، فقال لي جايب لي عدة معاريض مكتوب المشبك هذا من مفهومة، كان عنده مرض، فقال هذه شكوى لوزير التعليم وزير الصحة، وهذه شكوى كلها مكتوبة غير مفهومة، فهذه حينئذ اللغة لها قواعدها ولها يعني مو بأي شيء يشبك معناها أنه إنجليزي، فهذا الآن مكتوب بالإنجليزي، فأرجو من يحسن قراءتها أن يقرأها لنا، من يحسن فيكم الظاهر فيكم مهندس فيكم، أنا أتكلم معك مو مشكلة. السؤال الثاني.
السؤال الثاني شيخنا ما أكملت الدماء.
الأصل في الدماء في الحج أصلاً مرفوع وموقوف. ما الأصل؟ الشيخ يقول عليك دم دمين بعلم، وليس كذلك ذكره ابن العربي في كتاب معاني القرآن، معاني القرآن أو كما ذكرها ابن العربي في أحكام القرآن. فإنه يقول سمعت شخص في الحرم المكي قبل الآن، كم الآن كان 600 سنة، قال تجمهر حول الناس وهو أسمع، ودخلت بين الناس تحتهم ويسمع، سويت كذا وكذا، كبش كبشين ثلاث أربع، فقال حرام عليك تفسف غير علم. قال الناس ها ماذا سوي فيهم؟ الدماء قائمة على العلم في الحج، وهي قائمة على حديثان، على حديثين. الحديث الأول حديث ابن عباس عند البيهقي وغيره، من ترك نسكا أو نسيه فليهريق دما. فمن ترك نسك كمن لم يحرم من الميقات ترك واجب عليه دم. من ترك نسك كمن لم يبت في مزدلفة مع القدرة عليه دم. من ترك أيام منها كل عليه دم. من ترك الجمرات عليه دم. هذا الأصل في هذا الحديث، ترك نسك حتى لو ناسي حتى لو جاهل. نعم، في الأصل ما لم يقم دليل. الأصل الثاني جاء في صحيح البخاري أن النبي مر على كعب العجرة وهو يتناثر عليه القمل، فقال ما ظننت أن يبلغ منك الحال لهذا، احلق رأسك وانسك شات، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع. فهذا فعل محظور ويخير فيه، ليس دم كما يفعل البعض، يقول غطيت شعري دم، غلط يا أخي، خير بين 3 أشياء إذا فعل محظور. أما إذا ترك مأمور نعم دم، أم فعل محظور تخير بين 3 أشياء، واضح؟ فهذا هو الأصل في الدماء. نعم،
قول السائل أحسن الله إليكم.
وأما بالنسبة للأنساك الثلاثة فالقران والتمتع في القرآن، دم التمتع وهو القران واحد، والإفراد مستحب بالإجماع، المفرد ليس عليه دم لازم، لما يستحب. قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، إذن صار آية وحديث وأثر موقوف. هذا كل الأصل في الدماء. نعم،
صلى عليكم. يقول السائل هل يجوز أن يجعل في المساجد مكتبات عامة؟
أما المكتبات العامة فلم يقم المقتضي في زمن النبي ولا الصحابة، ثم صار بعد ذلك، صار بعد ذلك، فاحتاج الإمام قد يكون إلى هذا، لكن لا يبني المكتبة بجانب المسجد بنية أنه إيش؟ بنية أنه مسجد، يبنيه بنية أنه مكتبة، فلا يجعله بنية المسجد حتى يكون قريب. لو وقعت للأئمة مسألة وخاض الناس فيها فالكتب قريب والمراجع قريب. نعم، وبهذا ينتهي لقاؤنا، نلتقيكم غدا إن شاء الله في مسجد الملك فهد بعد صلاة المغرب في الطائف، في التوحيد أيضا مراجعة لمن كان يريد، وإن شاء الله بحول الله وقوته في الأسبوع القادم.